الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في أولى نشراتنا الإخبارية لهذا الصباح، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. المرشح الديمقراطي جو بايدن يقترب من الرئاسة الأمريكية، وحملة ترامب تطالب بوقف فرز الأصوات. زيارة وزير الخارجية إلى فنزويلا تفتتح صفحة جديدة من العلاقات بين إيران ودول أمريكا اللاتينية. والجيش اليمني واللجان الشعبية تنفذ عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان السعودي بمحافظة حجة. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. اقترب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز بعد أن حطم الرقم القياسي بحصده أكبر عدد من الأصوات يحصل عليه مرشح رئاسي في التاريخ الأمريكي. وأعلنت لجنة الانتخابات في ولاية نيفادا الأمريكية أن الفرق في الأصوات بين ترامب وبايدن يزيد على 11,000 صوتا لصالح الأخير، حيث ستكون أصوات نيفادا الستة من المجمع الانتخابي العامل الحاسم لانتصار بايدن بعد أن حسم ميشيغان وويسكونسن وأصبح بعيدا في الصدارة بولاية أريزونا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن الانتخابات يجري تزويرها وسرقتها، مجددا نيته باللجوء إلى القضاء، غير أن خبراء قانونيين قالوا أن الدعاوى القضائية ليس أمامها فرصة تذكر لتغيير نتيجة الانتخابات. بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في كاراكاس مع نائبه الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية. إلى ذلك شدد وزير الخارجية فنزويلا خورخي أرياس على تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتضامن بين طهران وكاراكاس لمواجهة الإجراءات التعسفية واللاقانونية والسياسات العدوانية للإدارة الأمريكية. وخلال ندوة إيران وفنزويلا في الدفاع عن العالم الجديد في مقر وزارة الخارجية الفنزويلية، قال أرياس أن العلاقات بين طهران وكاراكاس بلغت الذروة، مشيرا إلى إرسال إيران الوقود إلى فنزويلا في فترة الحظر. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
مرحلة جديدة من تعزيز العلاقات بين إيران ودول أمريكا اللاتينية دشنها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بوصوله إلى فنزويلا. وزير خارجية فنزويلا خورخي أريازا الذي أعلن عبر حسابه على تويتر عن وصول نظيره الإيراني لفت إلى أحد القواسم المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن ظريف الذي وصفه بالشقيق وصل إلى فنزويلا الخاضعة لضغوط أمريكية مثل إيران. وتعد إيران وفنزويلا من أبرز البلدان التي تتعرض للهجمات المحمومة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أشفعها بسلسلة من الإجراءات الاقتصادية المشددة انطلقت مع إعلان انسحابه من الاتفاق النووي عام 2018 بحجة أنه لا يلبي المطالب الأمريكية ولم يشمل مجالات أخرى مثل البرنامج الصاروخي الإيراني، وهو ما رفضه المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي أقرب حلفاء إلى الولايات المتحدة. وفيما يتعلق بفنزويلا، فإن الولايات المتحدة فرضت أيضا العديد من العقوبات على كاراكاس وعلى رئيسها نيكولاس مادورو، هذا إلى جانب أن واشنطن اعترفت رسميا بالمعارض الفنزويلي خوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا. القطاع النفطي كان المستهدف الأول من الحظر الأمريكي على فنزويلا التي تعتمد بالدرجة الأولى على النفط، ما فاقم من تدهور الوضع الاقتصادي بشكل كبير، الأمر الذي دفع بطهران إلى التحرك لتقديم المساعدة. فقد قامت إيران بإرسال عدة ناقلات محملة بالوقود إلى فنزويلا للمساعدة في تخفيف النقص الذي كانت تعاني منه، مما شكل تحديا للولايات المتحدة وكسرا للحصار المفروض على فنزويلا. ومن المقرر أن يزور الوزير الإيراني أيضا كوبا ويلتقي فيها بكبار المسؤولين، كما سيشارك في مراسم تنصيب رئيس بوليفيا المنتخب لويس أرسي الذي قال إنه سيعزز العلاقات مع إيران.
اعتبر قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي الأمن المستدام خطا أحمر لإيران، وخلال جولة تفقدية في المناطق الحدودية شمال غرب البلاد قال لواء سلامي إن إيران لن توافق على أي فلتان أمني قد يمس استقرار شعبها داخل المناطق الحدودية. وأكد سلامي ضرورة تعزيز الاستعدادات الدفاعية والأمنية في المناطق المحاذية لمنطقة قرباغ، محذرا طرفي النزاع من التعرض لأمن أي منطقة حدودية للبلاد. أما في اليمن فقد نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان السعودي شرق جبل النار في مديرية حرض بمحافظة حجة، وكبدوا المرتزقة خسائر فادحة. ووزع الإعلام الحربي لقوات اليمنية مشاهد العملية التي تظهر تقدم القوات المشتركة باتجاه متاريس العدو والسيطرة عليها وقتل وجرح العديد من المرتزقة واغتنام كمية من الأسلحة والعتاد. في المقابل شنت قوى العدوان عشرات الغارات على الحديدة والصعدة وعسير. دعت الأمم المتحدة السعودية للإفراج الفوري عن الناشطة لوجين الهذلول وجميع المحتجزين المدافعين عن حقوق الإنسان. وعبرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها البالغ إزاء تدهور صحة لوجين المضرب عن الطعام منذ 26 من تشرين الأول الماضي، احتجاجا على احتجازها ومنعها من الاتصال بأسرتها بصورة منتظمة. وقالت اللجنة أن السلطات السعودية أكدت أن محاكمة الهذلول ستعقد في مارس، ولكن تم تأجيل الجلسة عدة مرات منذ ذلك الحين، مطالبة الرياض بحماية حقوق الهذلول في جميع الأوقات. أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الخارجية الأمريكية قدمت للكونغرس تحذيرا غير رسمي بأنها تخطط لبيع 18 طائرة مسيرة مسلحة متطورة للإمارات في صفقة تصل قيمتها إلى 2,900,000,000 دولار. يشار إلى أن هذا سيكون أول تصدير للطائرات المسيرة منذ أن أعادت إدارة ترامب تفسير اتفاقية أسلحة تعود إلى حقبة الحرب الباردة بين 34 دولة للسماح لشركات الدفاع الأمريكية ببيع المزيد من الطائرة المسيرة للحلفاء. إلى ذلك أفادت وكالة الأنباء السورية بأن ميليشيا قسد المدعومة من أمريكا اقتطفت عددا من الشبان في مدينة الرقة لإجبارهم على القتال في صفوفها. وأفاد تقرير الوكالة أن مسلحين من قسد داهموا عدة أبنية في عدد من أحياء المدينة واقتطفوا 20 شابا وقاموا بسوقهم تحت تدريب السلاح إلى معسكرات تدريب لزجهم في القتال في صفوفها قسرا. وتعرض الكثير من قرى وبلدات الحسكة ودير الزور والرقة على مدى الأسابيع الأخيرة إلى مداهمات من قبل ميليشيا قسد واقتطاف العشرات من أبنائها للغرض ذاته. أكدت القائمة بأعمال منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن قوات الاحتلال الصهيوني هدمت نحو 690 مبنى في الضفة الغربية والقدس منذ بدء هذا العام. وأوضحت إيفون هيلي أن عمليات الهدم تلك هي الأكبر منذ عام 2016، حيث تسببت بتشريد نحو 870 فلسطينية. ودعت هيلي حكومة الاحتلال إلى وقف أعمال الهدم على الفور، لافتة إلى أنها تشكل انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة. إلى ذلك أكدت الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان أن عام 2020 شهد تزايدا في وتيرة البناء الاستيطاني لم تشهدها الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 20 عاما. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
قد يكتب في أسفار التاريخ أن العام 2020 لم يكن الأسوأ على القضية الفلسطينية من الناحية السياسية فقط، لا سيما بعد انهيار الدول العربية نحو التطبيع المجاني مع الاحتلال، وإنما حتى من الناحية الجغرافية. فوتيرة الاستيطان في الضفة الغربية ارتفعت خلال العام الحالي لتصل إلى أعلى المستويات منذ 20 عاما. فوفق صحيفة هآرتس، حكومة الاحتلال دشنت خلال العام الجاري أكثر من 12,000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وهدمت بالمقابل أكثر من 1,600 منشأة فلسطينية.
ما يجري في الدول العربية من تطبيع رسمي عربي يعطي مزيد من أوراق القوة للاحتلال، ويعطي أيضا إمكانية الحديث عن البناء والتوسع دون مساءلة. أنا بعتقد أن هذا الأمر بات واضح تماما، أن حكومة الاحتلال تحاول الاستفادة من الوقت، تحاول فرض واقعها على الأرض.
وكما يبدو فإن الاحتلال الإسرائيلي يجد في التغييرات السياسية في العالم والإقليم الفرصة مواتية للسيطرة على أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، فيما بات يعرف بالضم الصامت للضفة وفصلها وتحويلها إلى كنتونات معزولة.
هذه الحكومة اعتقدت أن وجود ترامب بالبيت الأبيض يمثل ضوء أخضر لها لكي تمارس كل أنواع الاستيطان والاعتداءات والتنكيل، ولكي تحسم مصير الصراع مرة واحدة وإلى الأبد بدون مفاوضات.
آلة الضم والسيطرة الإسرائيلية لن تتوقف ما دام العالم يغض الطرف عما يصاغ على الأرض الفلسطينية. ما دام الاحتلال الإسرائيلي يحصل على ضوء أخضر من الأغراب ومن الأعراب، فمن سيمنعه من توسيع مستوطناته حتى ولو وصلت إلى حدود منازل الفلسطينيين هنا؟
أنهى الحشد الشعبي في العراق عملية نوعية في صحراء غرب الأنبار، مستهدفا عدة مواقع مهمة في المنطقة للقضاء على إمدادات جماعة داعش الإرهابية. وخلال هذه العملية التي استمرت 3 أيام نجح الحشد في القضاء على خطوط إمداد الجماعة الإرهابية في المناطق المستهدفة. وأشارت مصادر الحشد لتدمير عدة أوكار الإرهابيين تحتوي على مواد غذائية وطبية. وحول آخر المستجدات على الساحة العراقية نستمع لتقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
قطعت قوات الحشد الشعبي العراقي الطريق على عصابات داعش غرب العراق بعملية خاطفة، وكشف الحشد الشعبي تفاصيل عملية نوعية نفذها في صحراء الأنبار. ونقل إعلام الحشد عن قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح تمكن مقاتليه من قطع كافة الإمدادات لخلايا داعش الوهابي بتدمير مضافات كان يستغلها العدو تحتوي على مواد لوجستية وإمدادات ومواد طبية تساعد عناصر داعش للبقاء لمدد طويلة والتحرك لتنفيذ جرائمهم. وأكد مصلح استمرار العمليات العسكرية لملاحقة عصابات داعش الوهابية لحين القضاء عليهم بشكل كامل. على صعيد آخر، أنهى العراقيون مفصلا مهما وتخطوا عقبة كبيرة، حيث صادق رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم الخميس على قانون الانتخابات مؤكدا ضرورة تحقيق متطلبات إجراء الانتخابات المبكرة. وقال صالح خلال مصادقته على القانون أن تلك المتطلبات تشمل أسس النزاهة والعدالة في مختلف مراحلها، بما فيها التسجيل البيومتري والتنسيق الفاعل والجاد بين مفوضية الانتخابات والأمم المتحدة للرقابة والإشراف من أجل تحقيق ذلك. وشدد صالح على ضرورة تمكين جيل سياسي جديد يأخذ على عاتقه إكمال مشروع الإصلاح المنشود وفاء للدماء التي أريقت في طريق الإصلاح والتغيير. وأشار صالح إلى إقراره بالتحفظات المسجلة على القانون المصوت عليه في مجلس النواب، موضحا أنه لا يمثل كل ما يطمح عليه العراقيون، لكنه في الوقت ذاته يمثل تطورا مهما نحو الأفضل ولبنة أساسية نحو طريق الإصلاح. من جهة أخرى، حذرت كتلة دولة القانون من مخطط خطير يحاك لاستقطاع أراضي بادية السماوة لصالح السعودية تحت مسمى الاستثمار لأكثر من 25 عاما. وقال نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية منصور البعيج أن استثمار بادية السماوة عبارة عن أضحوكة على أبناء الشعب، مؤكدا أن السعودية تسعى من خلال هذا الاستثمار إلى الزحف داخل الأراضي العراقية ومن ثم الاستيلاء على بادية السماوة المحايدة لها تحت ذريعة الاستثمار. وأضاف أن نواب برلمان العراق الذين رددوا القسم لحماية أرضه وسمائه ومائه لن يقبلوا أو يسمحوا بهذا الاستثمار الزائف. إلى طهران، محمد سعيد، بغداد.
وصلنا إلى ختام النشر. عناوين الرئيسية: المرشح الديمقراطي جو بايدن يقترب من الرئاسة الأمريكية وحملة ترامب تطالب بوقف فرز الأصوات. زيارة وزير الخارجية لفنزويلا تفتح صفحة جديدة من العلاقات بين إيران ودول أمريكا اللاتينية. والجيش اليمني واللجان الشعبية تنفذ عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان السعودي بمحافظة حجة. إلى اللقاء بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قمم في الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قمم في الأدب العالمي.
نعم حضرة المستمعين الأفاضل، وسنمر بإذن الله تبارك وتعالى على رواية الجريمة والعقاب للكاتب الروسي فيودور دوستويفسكي.
أيها الأفاضل، لا شك في أن الكتاب الروس يتبوؤون مكانة مرموقة بين الكتاب العالميين في مجال الروايات الطويلة ذات النزعة إلى التحليل النفسي ونقد الواقع السياسي والاجتماعي من خلال هذا التحليل، فقد تميزوا بقدرتهم البارعة على التعبير عن مكنونات النفس البشرية وما يعتمل بداخلها من عواطف ومشاعر، كما عرف عنهم اهتمامهم بالأسلوب الأدبي المؤثر الذي بلغ بهم أرفع مستوى على الصعيدين الفني والمضموني. وبهذا الأسلوب في التعبير والطرح عمقوا بأعمالهم الأدبية الرائعة صلات التواصل بين البشر، إذ بحثوا أموراً ومواضيع إنسانية مشتركة تهم جميع الناس في كل زمان ومكان مهما اختلفت مشاعرهم. فلقد عالجوا قضايا الوجود الكبرى التي تشغل بال الناس والتي يبحثون لها عن حلول، كما طرحوا أسرار النفس البشرية وغاصوا في عوالمها الداخلية إلى أبعد الحدود.
حضرات المستمعين الأفاضل، وفيودور دوستويفسكي صاحب الروايات الخالدة مثل الأخوة كارامازوف والأبلة ومذلون مهانون وغيرها ليس استثناء من هذا، فقد عرف بتوجهه الإنساني الممزوج بنزعته الفلسفية المتسائلة التي بدت واضحة في أعماله الأدبية، حيث يتجلى في هذه الرواية التزاوج الرائع بين التقنيات الفنية والبعد الفكري الإنساني الذي يضفي على الرواية نوعا من ملامح الأدب الملتزم.
ولعل رائعته الخالدة الجريمة والعقاب هي صورة عن مصير الكاتب الذاتي، ولربما عبر فيه عن نفسه في بعض توجهات بطل الرواية أكثر مما فعل في كتب أخرى من خلال بعض الإسقاطات التي مارسها على شخصية البطل ريسكولونيكوف. فالبطل هنا بلغ به الحال أن يرتضى بما أحاطه من شظف وجوع بعد أن كان يشعر بالمرارة والألم، وهذا ما يميز دوستويفسكي، إذ عاش طفولة بائسة في كنف أب كان يعمل طبيبا عسكريا.
مستمعينا الأفاضل، وأما عقدة الكاتب في هذه الرواية فهو موضوع الجريمة وما يستتبعها من تأنيب الضمير والخوف من العقاب، كما يتبين من عنوانها وقضية الخير والشر التي ترتبط بالجريمة، فهو يصور ما يعتمل في نفس المجرم وهو يقدم على جريمته، وبعد أن يفرغ منها ليدور حول مكان الجريمة ويصور مشاعره وردود أفعاله، كما يرصد المحرك الأول والأساس للجريمة، حيث يقدم لنا شخصا متمردا على الأخلاق يحاول الخروج عليها بكل ما أوتي من قوة، حتى تدفعه قوة غريبة إلى المغامرة إلى أبعد الحدود. فلقد اكتشف بطل الرواية راسكولينوف أنه يمثل الإنسان المتفوق بذكائه وبطريقة تفكيره، ولذلك شرع بارتكاب جريمته ليبرهن على تفوقه هذا، لكن العقاب الذي تلقاه هذا الرجل، عقاب الضمير وتأنيبه، كان قاسياً، إذ اتهم بالجنون نتيجة الاضطراب الذي أصابه في تفكيره وسلوكه، وانفصل عن بقية البشر، وقام بينه وبين من يعرف حاجز رهيب دفعه إلى التفكير في الانتحار.
وهكذا أيها الأحبة تتطرق الجريمة والعقاب إلى مشكلة حيوية معاصرة، ألا وهي الجريمة وعلاقتها بالمشاكل الاجتماعية والأخلاقية للواقع، وهي المشكلة التي اجتذبت اهتمام دوستويفسكي في الفترة التي قضاها هو نفسه في أحد المعتقلات، حيث اعتقل بتهمة سياسية وعاش بين المسجونين وتعرف على حياتهم وظروفهم. وتتركز حبكة الرواية حول جريمة قتل الشاب الجامعي الموهوب راسكولينكوف للمرابية العجوز وشقيقتها والدوافع النفسية والأخلاقية لهذه الجريمة.
مستمعين الأفاضل، ومع ذلك فإن الجريمة والعقاب لا تظهر لنا كرواية من روايات المغامرات أو الروايات البوليسية، بل هي في الواقع نموذج لكل تأملات الكاتب في واقع الستينات من القرن الماضي بروسيا، وهي الفترة التي تميزت بانكسار نظام العبودية وتطور الرأسمالية وما ترتب على ذلك من تغيرات جديدة في الواقع الذي ازداد فيه عدد الجرائم. ولذا نجد الكاتب يهتم اهتماما كبيرا في روايته بإبراز ظروف الواقع الذي تبرز فيه الجريمة كثمرة من ثماره ومرض من الأمراض الاجتماعية التي تعيشها المدينة الكبيرة بالترسبورغ، وهي المدينة التي أحبها الكاتب وبطله حبا مشوبا بالحزن والأسى على ما تعيشه من تناقضات. ولهذا السبب بالذات نجد الكاتب كثيرا ما يخرج بأحداثه للشارع ليجسد من خلاله حياة الناس البسطاء والمدينة المحمومة بالسكر والمفاسد والآلام.
ولذلك أيها الأحبة فإن حياة الناس البسطاء أمثال البطل الرئيس راسكولينكوف وأمه وأخته وعائلة مارميلادوف أحد معارف راسكولينكوف وابنته سونيا تبدو مظلمة وقاتمة يشوبها اليأس والعذاب والفقر وسقوط الإنسان الذي سدت أمامه كل السبل حتى لم يعد هناك طريق آخر يذهب إليه، وهي الكلمات التي ساقها الكاتب في أول الرواية على لسان مارميلادوف في حديثه مع راسكولينكوف. وهذا الواقع القاسي يجعل من مارميلادوف فريسة للخمر حتى لا يدفع بابنته سونيا إلى السقوط في الرذيلة لإطعام إخوتها الصغار الجائعين، ويجعل زوجته عرضة للجنون، كما يدفع هذا الواقع بالشاب الجامعي الموهوب راسكولينكوف إلى الجريمة ويجعل أخته عرضة للإساءة في البيوت التي التحقت بخدمتها.
حضرات المستمعين الأفاضل، وشخصيات الرواية تبدو مقسمة إلى مجموعتين تمثلان مواقع اجتماعية متعارضة، مجموعة تمثل الشعب المضغوط الذي يطحنه الفقر والحاجة والحرمان، وتتمثل في كل من راسكولينكوف وسونيا وعائلتيهما، ومجموعة أخرى تمثل أصحاب المال الذين يتصورون أن ثروتهم تعطيهم حق الإساءة إلى المحتاجين. وفي مقدمة هذه المجموعة تبرز المرابية العجوز الشريرة التي تمتص دماء الناس وتقتص منهم، والفاجر المجرم سيفير ديجالوف الذي تمكنه ثروته من الإساءة إلى المعوزين بلا رادع ولا عقاب.
وإلى جانب وصف الواقع المعاصر، فقد تطرق الكاتب في الرواية من خلال بطله المجرم غير العادي صريع أفكاره ورؤاه إلى نقد الفكر الاشتراكي والليبرالي المعاصر له، وهو البعد الفكري والسياسي للرواية. وانعكست من خلال ذلك مثل داستوفيسكي العليا ومبادئه ونظرته إلى سبل التغيير. ورغم أن دوستوفيسكي رفض شتى الأفكار التي كانت تنادي بالتغيير، إلا أنه هاجم بشدة الظلم الاجتماعي والمجتمع الذي تعج فيه بكثرة المنافي والسجون والمحققون القضائيون والأشغال الشاقة، كما ندد بظروف الواقع الذي تهدر به كرامة الناس والذي تراق به الدماء التي كانت تسفك بالمجان. وبالإضافة إلى هذه الموضوعات، فقد انعكست في الرواية نظرة الكاتب للجريمة كوسيلة من وسائل الاحتجاج ضد الظلم الاجتماعي، كما تجسد فيها تقييم الكاتب للدوافع المختلفة للجرائم والجذور الاجتماعية والنفسية لها.
ويعتبر الكثيرون أن الجريمة والعقاب تمثل أولى الروايات العظيمة لدوستوفسكي، والتي من شأنها أن تتوج مع الأعمال المنجزة مثل روايته الرائعة الإخوة كارامازوف على عرش الرواية الإنسانية الحديثة. فالجريمة والعقاب تركز على إبراز آلام نفسية وأخلاقية عاشتها فقيرة سانت بيترسبورغ سونيا من خلال ارتباطها بطالب دفعه وضعه المزري وحاجته للمال كشاب إلى وضع خطة لقتل مرابية لا ضمير لها، وبالتالي حل المشاكل المالية له في الوقت نفسه.
نعم مستمعينا الكرام، فالدوافع التي تكمن وراء إراقة دماء المرابية ليست مجرد دوافع ذاتية محضة، بل تنبع أيضا من الوضع الاجتماعي المرير ومن آلام الآخرين وتعاساتهم، فضلا عن أن هناك عوامل ذاتية وشخصية دفعت بطل الرواية إلى اقتراف جريمته.
وأخيرا نقول حضرات المستمعين الأفاضل، إذا ما أردنا أن نقدم صورة عن بطل الرواية قلنا إنه يبدو مرهف المشاعر شديد التأثر ذا حساسية كبيرة، وهو بالإضافة إلى ذلك ينزع إلى الانطوائية والعزلة الاجتماعية ولا يحب الاختلاط بالناس والتحدث معهم، ولم يكن له أصدقاء حتى في الجامعة، ويزداد شعور الغربة والوحدة عنده لدرجة يتخذ فيها طابع الاشمئزاز من الآخرين وحتى مع أقرب الناس إليه.
بالإضافة إلى عيشه في غرفة ضيقة لا يملك النقود لدفع أجرتها الشهرية، ولذلك كان يخشى رؤية صاحبة البيت أو الدائنين لدرجة أنه عندما خرج للشارع وذهب إلى بيت المرابية ليقتلها تعجب من الخوف الذي تملكه خشية الالتقاء بالدائنين عند الخروج إلى الشارع. وموقف داستوفيسكي من الجاني في رواية الإخوة كارامازوف يبدو واضحا باتجاه المطالبة بالقصاص، ولكن الأمر يختلف عنده في الجريمة والعقاب، حيث الجاني راسكولونيكوف نفسه من صنف المعذبين المقهورين الذين تجرأوا مرة على ملامسة القوة فانتهى بهم الأمر إلى القتل.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، انتظرونا في حلقة الأسبوع المقبل لنستكمل جولتنا التحليلية والاستعراضية في رحاب رواية الجريمة والعقاب الخالدة للكاتب الروسي الشهير فيودور دوستوفسكي. حتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية، والسلام عليكم.
شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الراقي سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الراقي سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيد كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم أطلق العفو ودعه يتكلم سامح أنت الراقي سامح واصفح واخفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الراقي سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأعزاء في كل مكان، نلتقيكم من جديد في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم من الواقع الذي نقدمه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حلقتنا أحبة المستمعين لهذا الأسبوع سنتناول فيها موضوع غطرسة الآباء، هو في الحقيقة من المواضيع التي لا زالت وللأسف سائدة في عصرنا الحاضر، وبالتأكيد إنها تشكل عقبة أمام الأبناء في حياتهم اليومية، وربما تشكل في بعض الأحيان عقبة أمام الزوجات أيضا، ذلك أن بعض الآباء لا زالوا يعيشون أجواء التسلط وفرض القوة، بل يعشقون التشدد والغطرسة لمبرر ودون مبرر. وكما عودناكم مستمعينا الأعزاء، بعد استماع قصتنا لهذا اليوم سنستضيف أحد علماء الدين وأحد الخبراء الاجتماعيين أو التربويين أو النفسانيين للإجابة عن بعض أسئلتنا حول موضوع غطرسة الآباء.
في ذلك الصباح الجميل حين رن جرس المدرسة، وقف الجميع أساتذة وطلبة وبدأوا يرددون النشيد الصباحي، فكان المنظر يبعث على النشاط والحيوية ويشيع في النفوس التفاؤل بيوم جديد. همس فاضل بأذن زميله حسن وقال له: انظر إلى أمير، فحاله ليس بجيد اليوم. أمعن حسن بصديقه أمير فوجده تائها شاردا في تفكيره، لا يدري بحاله، حتى إنه لا يقرأ النشيد مع الآخرين. ولما عاد الطلبة إلى صفوفهم سأل حسن صاحبه أميرا: ماذا بك؟ قال له: لا شيء. وهل تلاحظ شيئا غريبا عني؟ قال له حسن: أو تظنني لا أرى حزنك أو لا أشاهد دموعك في عينيك؟ انتبه أمير لنفسه وكأنه كان يعيش حلما ثم استفاق منه: وماذا تشاهد بعد ها؟ قال له صاحبه حسن: أنت يا صديقي غير مرتاح اليوم، وطوال وقوفنا في ساحة المدرسة لما كنا نقرأ نشيد الصباح كنت أنت في عالم آخر. ولما استمع أمير لقول صاحبه حسن لم يتمالك نفسه فبكى، ثم بكى. احتضنه حسن وقال له: ما بك يا صاحبي؟ اشتد حزن أمير وشرح شيئا من معاناته في البيت. تعجب حسن من أمر صاحبه وقال له: كيف يمكن أن يفعل بك أبوك هذه الأفعال؟ لا، هذا لا يمكن. وبعد أن اكتمل الدرس توجه حسن إلى أستاذه المسؤول وشرح له قصة زميله أمير، فطلب منه الأستاذ أن يأتي بأمير حالا. حضر حسن إلى غرفة الأستاذ وبصحبة زميله أمير، ولما دخل قال لهما الأستاذ: تفضل تفضل اجلس. ثم سأل من أمير عن قصته فقال: أبي. نعم، إنه أبي، دائما ما يحاول أن يضربني أو يشتمني أو يعيرني أمام زملائي وأصدقائي، ولأسباب تافهة. بالأمس كنت ألعب وزملائي الكرة، وعند عودتي وقبل أن أصل البيت كان أبي ينتظرني عند الباب، ولما شاهدته عرفت أنه ماذا سيفعل بي. وهنا سأل الأستاذ أميرا إن كان أبوه يعامله بهذه القسوة له فقط أم لبقية أفراد العائلة. أجاب أمير: لا، فأبي يعامل الكل بهذه الطريقة، إنه متشدد كثيرا. قبل يومين قام بتكسير أواني المطبخ أمام والدتي بسبب أنها سمحت لخالتي بزيارتها دون أن تأخذ الإذن منه. وقبل فترة قصيرة أيضا صرخ بوجه أختي الكبيرة لأنها طلبت منه شراء هدية لصديقتها التي تزوجت، ولما رفض ذلك قررت أختي شراء الهدية بنفسها دون أن تقول له. ولما علم بالأمر أخذ الهدية منها وبعثرها على الأرض وراح يدوس عليها بقدمه بكل قسوة. تعجب الأستاذ من أقوال أمير وطلب منه أن يشرح له أكثر لكي يستطيع أن يتخذ له إجراء مناسبا بحقه، أو لعله يستطيع أن يقف بجانبه بطريقة أخرى إن اقتضى الأمر.
وهكذا بعد أن علم الأستاذ بقصة أمير قرر أن ينقل القصة إلى مدير المدرسة بالتفصيل. ولما علم المدير بقصة أمير تفاجأ كثيرا وقال: هل يعقل أن نجد آباء متغطرسين كهؤلاء في يومنا هذا؟ أين تعاليم الإسلام التي نشأنا عليها؟ وأين القيم والمبادئ التي تعلمناها في حياتنا؟ فسأل الأستاذ المدير عن الحل المناسب لأمير، لأن تصرفات والد أمير أصبحت تؤثر كثيرا على حياة أمير الدراسية، وما عاد بقادر على الاستمرار في مواصلة واجباته المدرسية وهو على هذا الحال. فكانت إجابة المدير أن يعرض القصة على الباحث الاجتماعي المسؤول عن حل مشاكل الطلبة.
أعزائنا المستمعين، بعد أن عرفنا قصة صديقنا أمير وقبل أن نستمع إلى رأي الباحث الاجتماعي، نتوجه أولا إلى سماحة الشيخ أحمد الوائلي الباحث الإسلامي من لندن، حيث أنه عما يراه الشرع في هذه الحالات وما هي الآيات القرآنية التي نهت الآباء عن غطرستهم سواء مع أبنائهم أو مع زوجاتهم، وكيف يمكن الحد من تصرفات هؤلاء الآباء. لنستمع إلى ما قاله ضيفنا الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. الموضوع حقيقة من المواضيع المهمة والتي ابتليت بها الأمة، وهذا عادة طبعا مورث الاضطهاد والغطرسة الآباء ليس في يعني زمن الإسلام، إنما كان قبل الإسلام، وجاء الإسلام وحدد كثير من الأمور بالحياة، وضع لها برنامج، وعالج كثير من المشاكل الاجتماعية. ومن المشاكل الاجتماعية المهمة هي هذه المشكلة، مشكلة غطرسة الآباء. طبعا هذه لها أسباب كثيرة. من هذه الأسباب، أولا نحن كمجتمع إسلامي لا تزال تحكمنا بعض العادات والأعراف الجاهلية التي هي موروث جاهلي جاءت للأمة وبقيت عند الأمة، فكانت تمارس هذه في زمن الجاهلية واستمرت هذه، والإسلام وضع لها حلول. ولذلك نرى في لما تقرأ الرسائل العملية لكل المراجع، إذا ضرب الأب ابنه وأحمرت يكون لها دية معينة، وإذا صارت زرقاء لها دية معينة، وإذا صارت سوداء لها دية معينة. إذن الشارع المقدس حدد عدم غطرسة الآباء، ومن الأمور التي جعلت أيضا الآباء يتغطرسون، كما نعرف أن الإنسان ابن بيت، ولذلك نرى كثير من البلدان الإسلامية لم يحكمها الإسلام، إنما حكمتها بعض الأنظمة العلمانية، وهذه طبعا فيها الدكتاتورية، مما اكتسب الآباء هذه الصفة من الحكام، فبدأوا يتعاملون مع أبنائهم بهذه الطريقة والغطرسة. هذه طبعا إلها سلبيات كثيرة. من ضمن هذه السلبيات المردود على الأبناء، الولد أو البنت لم تكن عنده شخصية عندما يمارس حوله الاضطهاد، يعني الاضطهاد أحيانا الاضطهاد الجسدي وأحيانا الاضطهاد الفكري، أيضا عندما يكون للولد أو للبنت رأي فالأب ما يسمح له، أو عندما كما متعارف عندما يجلس الأب وتكون هنالك ضيوف ويدخل الولد يطلب من ابنه أن لا يتكلم في داخل المجتمع، مما يولد عنده عقدة بهذه تسمى عقدة الحقارة، أن الإنسان لا يستطيع أن يعبر عن رأيه في كثير من الحالات. ولذلك الإسلام حدد هذه الحالات، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة حسنة كيف كان يتعامل مع الزهراء عليه السلام، كان إذا دخلت عليه يقوم من مقامه ويجلسها في مكانه، هذا يمضيها يمضيها احترام، احترام للابن وللبنت، كيف يتعامل الإنسان مع أبنائه ومع ذريته بأسلوب من الاحترام، حتى تتولد عند الآباء وعند الأولاد والبنات شخصيات.
أعزائنا المستمعين، وبعد أن استمعنا إلى رأي سماحة الشيخ أحمد الوائلي، استضفنا الدكتورة شيماء عبد العزيز أستاذة علم النفس الاجتماعي من العراق، وسألناها عن الحلول اللازمة لمثل هذه الحالات وكيف على الآباء أن يتصرفوا مع أبنائهم، فأجابت مشكورة.
طبعا أكو طريقة يتعامل بها الآباء هي طريقة خاطئة، ينظر إلى أبناء أنهم في 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 مثل زمن في مثل وقت اللي يتربى به، فيحب ينقل كل ثقافته كل تربيته اللي نشأ عليها الأب إلى أبناء على أساس أنه هي التربية الصحيحة أو هي اللي نشأ عليها يريد أبناء يشأون عليها، وهاي بالنسبة للواقع هاي خطأ، يعني الجيل اختلاف، الوقت اختلاف، الفرق بالعمر بين الأب والابن فرق شاسع، التكنولوجيا اللي بوقت الآباء غير التكنولوجيا اللي دخلت الحديثة ووسائل الاتصال والانفتاح على العالم، لهذا يجب أن تكون هناك علاقة، علاقة تفاهم، علاقة حوار، علاقة فهم مشكلة الأبناء من قبل الآباء، حتى يوصل مع الابن إلى حلول صحيحة تنجي الابن أولاً من الانحراف، ثانياً من ترك المدرسة، من اللجوء إلى أصدقاء سوء بدل من اللجوء إلى الأب إلى ولي الأمر لحل مشاكله. لما يلقي الأب هو صدره غير واسع لاستقبال الابن وفهم مشاكله، راح يبحث عن خارج المسكن إلى إلى الأصدقاء، وأحياناً أصدقائهم سلوكيات صحيحة أغلبها سلوكياتهم خاطئة، لهذا راح يتعلم من الأقران سلوكيات خاطئة تقود إلى الانحراف إلى الإدمان إلى تعاطي المخدرات، هاي كلها يتعود عليها الطفل لما يبدي يبحث عن شخص يريد يحل مشكلته وما يلقي صدر الأب هو رحب له متقبل مشكلة ابنه، لهذا احنا دائما نوصل الآباء أن يكونون أصدقاء أبنائهم، لا ينظرون على أنهم هو صاحب سلطة هو الأب والابن هو المطيع اللي يجب أن ينفذ أوامر الأب بكل حذافيرها، يجب على الأب أن يكون صدره أوسع، أن يكون فكره أفهم إنه هذا ابنه هو غيره هو نشأ بوقت غير اللي نشأ به الأب، أكد إنه أن يكون هناك حوار ما بين الابن والأب، وأن يكون الأب هو مصدر الثقة لابنه، لما يكون الأب مصدر ثقة وكاتم الأسرار ابنه ما راح يبحث عن بالخارج عن بديل للأب لحل مشكلته، لهذا راح نحمي وراح نحافظ على الابن وبالتالي راح يعد إعداد صحيح للمستقبل. طبعا هي العلاقة من السوء مع الابن، يعني علاقة الأب أكيد راح تكون علاقته مع زوجته أيضا بها توتر وبها تشنج، هاي التوتر والتشنج والمشاجرات دائما تحصل أمام الأبناء، فتصبح عند الابن ردة فعل اتجاه آبائهم راح تتولد كراهية قد ما تبين بالوقت الحاضر، بالمستقبل راح لهذا نشوف جحود الأبناء مع الآباء بسبب تربية الآباء الخاطئة في مرحلة عمرية مهمة هي مرحلة الطفولة والمراهقة، سوء معاملة الأب لأبناء بهاي المرحلة راح تنعكس آثارها السلبية مو بالوقت الحاضر، مو بالأكيد لأن ما راح تظهر، لأن يبقى الطفل والمراهق بحاجة إلى أن يكون دعم من الأب، دعم المادي لكن راح تظهر آثارها السلبية بالمستقبل.
في ختام حلقة اليوم مستمعينا الأعزاء، نتمنى أن نكون قد وفقنا في طرح مشكلة الصديق أمير وكيفية علاجها وما هي الطرق الصحيحة التي على الآباء أن يتقيدوا بها إزاء أبنائهم. إلى اللقاء وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بموفور الصحة والسعادة. لحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. أحبتي، في تمام الساعة 9 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية مفصلة ومجموعة من التقارير. العدل المنتظر يأتيكم في الساعة 9:15. تستمعون إلى برنامج دواوين الولاء في الساعة 9:49. على رأس الساعة، أي في الساعة 10 تماما، موعدكم مع نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير. عند 10:10 تستمعون إلى برنامج دراسات في الكتب المقدسة. بعد ذلك يأتيكم مشرعون بلا شرعة. أصدق الكلمات يأتيكم في الساعة 10:38. في تمام الساعة 11 نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير. تستمعون إلى إعادة برنامج حدث وحوار في الساعة 11:10 وعلى مدى 35 دقيقة. عند 11:45 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:48. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه.